بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. روى المبرد وابن عائشة أن شاميا رآه راكبا فجعل يلعنه والحسن لا يرد عليه، أي الشامي يلعن الإمام الحسن عليه السلام. فلما فرغ، أي من اللعن، أقبل الحسن عليه السلام فسلم عليه وضحك، فقال: أيها الشيخ، أيها الشيخ، أظنك غريبا، ولعلك شبهت، يعني شبهت علي، تريد شخصا وظننتني ذلك الشخص، فلو استعتبتنا اعتبناك، ولو سألتنا اعطيناك، ولو استرشدتنا ارشدناك، ولو استحملتنا حملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، يعني من اللعن والسب والشتايم، لأن لنا موضعا، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. هذا هو ملخص موقف بين السبط الأول عليه السلام مع شامي أرعن. وحيث أن أهل البيت هم القدوة فبهم نقتدي، نقول أيضا لشامي من هذا القبيل: حسبك ما قال جدنا الصبط الأول، فإن كنت واحدا من هذه فهياك الله إلى بيتنا، وقبل ذلك الصدر أرحب. التحدي الثقافي ووعي الأمة، استتماما لما تقدم في الأسبوع الماضي عن واقع المثقف، عن واقع الثقافة، ما لهما من أثر في وسط الأمة. هنالك تحدي كبير تخوضه الأمة، واحدة من شرائحة هي شريحة المثقفين. الثقافة عصب الحياة لمن أراد أن يحيا حياة الحضارة المدنية التقدم يكتنفها من جميع جوانبها، والثقافة أيضا ربما تتحول إلى خنجر يطعن في الخاصرة. وعندما نقول فلان مثقف، أرجو أن لا يتحسس أحد من ذلك، لأن هذا العنوان ينطبق على جميع من يحظى بنصيب من معرفة، أو ما ينطبق عليه ما تقدم في الأسبوع الماضي من تعريف لغوي واصطلاحي، فمن شاء فليراجع الموقع. لكن أيضا رجل الدين ربما يكون مثقفا واعيا متنورا حضاريا مدنيا متعدد القراءات، وربما يكون رجل الدين يتذيل القائمة، يصعد للممتاز ثم ما يلبث أن ينزل إلى الدرجة الأولى ومنها إلى الثانية ثم نسيا منسيا. هذا هو الحال، والإنسان بيده أن يعد ما يمكن على أساس منه أن يتقدم. الثقافة لا يوجد خاص، لا يوجد صك خاص بها وفي يد جماعة كي تمنح لفريق وتمنع عن فريق آخر، بل الكل على قدم وساق. من حق هذا أن يشتري ويبيع، ومن حق الآخر أن يشتري ويبيع. وإذا ما أردنا رموزا نقتدي بهم في سيرنا الثقافي والتثقيفي، فلا أظن أن رموزا عرفها التاريخ أكمل، ولا أظن رموزا حملت مشعل ثقافة وتنوير أكثر مما قام به محمد وآل محمد. للتقليد الأعمى ضريبة باهظة في جميع مجالات الحياة. التقليد الأعمى يردي، التقليد الأعمى يسقط في الحضيض، سواء كان التقليد في مركب المادة، من جرب المجرب هلك، أو في جانب المعنويات يندرج في طيها الثقافة، حيث أن للثقافة مصدرية ومصادرها كثيرة، كما سنقف على بعض ذلك ولو استعراضا سريعا. لها منابعها، وللمنابع روافد، وللروافد تفرعات. المهم في الموضوع هو أصل المنبع، من أين يستقي هذا الإنسان المثقف. اليوم هنالك استدارة إلى الوراء عند البعض ممن يدعون الثقافة. أنا بظني أن من يستجد الثقافة أو مشروع الثقافة من وراء الحدود على حساب الأصل والتأصيل هو مشتبه في قراءته، وعطفا على ما تقدم هو لم يعي معنى هذه المفردة في تركيبها من المادة والهيئة المنتج مفهوما. وأنا دائما أؤكد وأعوذ بالله من هذه الكلمة، وإنما هي من أجل التبيين لئلا أحمل كلام الغير، دائما أؤكد على شيء، أن فك المفهوم يحمل المفتاح للولوج إلى مساحات أكبر. ما لم يفتح المفهوم، يفك المفهوم كما ينبغي، التعاطي مع شذراته المتكثرة خارجا قد لا تكون منظومة في سلك واحد، وهذا يترتب عليه الخطر الكثير كبير. التقليد الأعمى نتلقاه أحياناً كدروس أولية في بيوتنا. الأب يغرس في ذهنية الطفل التقليد الأعمى، الأخ الصغير والأخ الكبير بينهم 5 سنوات 10 سنوات أقل أكثر يريد على نفس الرتم، شوف أخوك شو يسوي يسوي مثل، غلط، التقليد أعمى. وإن كان الأخ الأكبر حسن السير والسلوك، وإن كان متفوق في دراسته، وإن كان ناجحا في حياته، لكن القابليات تختلف من هنا إلى هنا. نحافظ على جنبة الكمال وننقلها كحقيبة كاملة متكاملة، ندفعها بيد الوليد الصغير. الزمن يتصرف، المكان يتصرف، الأستاذ الذي تقلب على يديه في المدرسة من أستاذ إلى آخر يختلف، ثم الرحم الكبير والفضاء الواسع، إن شئت فعبر المجتمع أيضا. ينتقل الإنسان من منطقة إلى منطقة أخرى، عناصرها هنا تختلف تماما عما هي متواجدة في المنطقة الأخرى. لا، نحن نجبر على السير على نهج واحد في إطاعة عمياء. هذا التقليد الأعمى يدفعنا ضرائب باهظة، منها استنزاف مكامن القدرة التي امتن الله بها تعالى علينا. أعطانا الله رصيد هائل من الذكاء، رصيد هائل من الحافظة، رصيد هائل من القوة الجسدية. هنالك تكافؤ بين قوة جسد وروح وتفاعل في نفس الوقت. إذا نحن سرنا على خلاف هذا المنهج والتكوين الرباني، الضريبة حتما سوف تكون مردية. مثال بسيط، شبابنا يبدأون في سلم تصاعدي من حيث الميزان التفوق في التحصيل العلمي، يبدأ بدرجة الجيد جدا ثم يرتقي ثم يرتقي، وليد الرقابة والجدية في المدرسة والشعور بالمسؤولية من الطالب، ثم يرتقي ويرتقي ويرتقي، هذا الأمر إلى هنا مطلوب. ثم فجأة نجد أن هذا الذي يمتلك الكم الهائل من القدرات المحشدة تكوينا بدأ يبرز نتاجا لا يتوافق مع تلك القدرات المنن الإلهية عليه، والتي حاول أن يصقلها لفترة ويحافظ عليها لفترة. ما هو السر؟ السر هو المحيط. المحيط مؤثر، سواء المحيط الأكاديمي أو المحيط الحوزوي أو المحيط الاجتماعي العام، المحيط مؤثر. إنسان يقول، تقول لي ليش تروح في الجهة الفلانية، يقول خانة ضامن نفسي. لا، ماكو شيء اسمه ضامن نفسي. هذه الضمانة، هذه القوة والقدرة، هذه الحصانة الموجودة عندي وعندك لأنها لم تصطدم بواقع. عندما تصطدم بواقع ربما لا تكون هنالك حالة من التكافؤ، لذلك يحصل الضياع الشتات. مثال بسيط من واقعنا الخارجي، ربما تجد مجموعة من الشباب، منظومة من الشباب في سلم التفوق والتقدم الدراسي، لكن تسأل بعد التخرج، بعد الانتكاك في المجتمع، ما هو النتاج الذي استطاع هذا الشاب أن يفرزه وينتجه للأمة؟ أبدا، لا لأنه لا يمتلك القدرات، القدرات بالقوة موجودة، أما أخذت تضمر شيئا فشيئا. السبب ما هو؟ المحيط. المحيط يدجننا، المحيط يذهب بقدراتنا، المحيط يهمشنا، المحيط يلغينا. بإمكانك أن تجري استقراء وتخلص إلى نتيجة. كثيرة هي الجلسات، كثيرة هي الاستراحات، كثيرة هي المجالس، لكن هل تتجاوز حدود رفقة المكاشرة؟ أن أأتي بنكتة لتضحك ثم تأتي لي بنكتة لأضحك أنا، ونقطع الليل بمثل هذا وذاك، النتيجة ما هي؟ هذا شيء مهم. أي إنسان بناء ينخرط في منظومة في مجموعة عليه أن يقرأ أن ثمة زيادة يرتقبها من تلك المجموعة. إذا حصل أن عناصر قوة تضيف إلى قدراته قوة على ما هو عليه يندك، هذا طريق سليم حسن. ما حد يقول لا تقعد في استراحة في جلسة في مجلس، أصلا مجالس مدارس معروف. لكن الأهم أن أقرأ قبل أن أندك في محيط، كن أقرأ من الأشخاص اللي قاعدون شي يقدمون لي ذولا. أهم شيء أن يصير هناك طبخ وأكل وروحة وجية ولا لا، أكو شيء أستفيده والفايدة مو إلا علم. الفائدة قد تكون تربية، الفائدة قد تكون في أمور دنياي أيضا أحيانا قد تكون فائدة ما يمنع، وإن كان الأول هو الأهم. فقدراتنا تستنزف جراء التقليد الأعمى. أشوف صاحبي في الاستراحة يسوي أنا أسوي مثله، أقلده في لباسه، أقلده في حركاته، أقلده في تأديته للأمور، لكن أكثر من هذا ماكو. ولذا تشوف حتى ذاك الكبير في الجلسة مع الأيام يصغر، تذهب قيمته، يذهب بريقه، يصبح كأصغر واحد في تلك الجلسة. ومن المعروف المثل المشهور بين الأحباب تسقط الآداب، وإذا سقطت الآداب كارثة مشكلة. اثنين، فقدان الثقة بالذات. فقدان الثقة بالذات هذا مرض يطارد الكثير من الناس، خصوصا من يصطدمون بالواقع، وأكثر من يصطدم بالواقع هم رجال الدين، ولا أقلا في مجتمعاتنا. طبعا في المجتمعات الأخرى طبقة السياسيين أكثر اصطدام، في مجتمع آخر طبقة المثقفين أكثر اصطدام، في جماعة ثانية الفنيون هم الأكثر. لكن في مجتمعاتنا رجال الدين هم الأكثر اصطداما بالواقع. ليش؟ لأن الموروث يساعد، هذا تاريخ جاي نستضيفه ونستصحبه ويانا، وأولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجالس، فقط لا غير. كان أبوي، كان جدي، كان عمي، آخر كان أبوك. أبوك كان على درجة من العلم، أبوك كان يذهب نفسه من أجل الأمة. الميزان يختلف، أنت لا تمتلك الرصيد العلمي الذي عند أبيك، ولست على درجة من الاستعداد أن تعطي كما أعطى أبوك، فما هناك تكافؤ في المعادلة بين ميزانين حتى تستصحب ذلك وتعتبر حق مشروع لك. إذا أردت أعد العدة، تفوق على أبيك علما، هيئ نفسك لأن تبذل أكثر مما بذل أبوك، بعد ذلك استصحب ما شئت أن تستصحب. أصلا تستغني عن عملية الاستصحاب، تصبح مؤسس منشئ. فإحنا تروح من أيدينا الثقة. لذلك تشوف رجل الدين يصيح يعيط لما تسأله شيء، تصطدم معاه، تناقش معاه، يفزع. ليش يفزع؟ ما عنده رصيد، ما يقدر يقنعك. وهذا حتى على صفحات التلفزيون تشوفون، يعني سواء كان رجال دين شيعة أو رجال دين سنة، أي رجل دين تشوفه في حوار محتدم اقرأ عليه الفاتحة واقرأ على حصيلته العلمية الفاتحة، ثم استطعت أن تجرده من هذا العنوان الكبير فجرده. فقدان الذات يحتاج إلى عملية استرجاع، استرجاعه أيضا بناء على الأسس والقواعد. هذا مو بكلمة ودي وكلمة أجيبة ألبسه، هذا مو لباس مادي حط قطرتي فوق رأسه ولا انزع قطرتي من فوق رأسه، لا. هذا يحتاج إلى جهد جهيد، يحتاج إلى دخول معركة هي الأكبر على وجه الأرض. مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل وبعد هذا يا رسول؟ قال بلى، جهاد المرء نفسه. هذا مهم جدا، هدر الطاقات الخلاقة بغير حساب اليوم أصبح واضح وبين. نتيجة هذا الأمر شنهي؟ أن نقبل بالأمر الواقع الذي اختططنا قدره بأيدينا. ما في شيء قدر من الله وما وراء ذلك القدر شيء أبدا. الله يقدر لكن يأبى إلا أن يجري القدر وفق الأسباب. الأسباب خيط متصل بين الأرض والسماء. أفرغ الله علي القدرة، أنا أتصرف. استجب فيما هو الخط المستقيم، نور على نور. لم أستجب، هذا لا يعتبر ضرب من ضروب التمرد على الاختيار الإلهي. نعم أصحاب الكلام الضحل، كلام يعني بمعنى علم الكلام، أو الذين لم يطرقوا باب الفلسفة ويمسكوا بأبسط مصطلحاتها ويرتبوا أثارا على ذلك، ينتهي بهم المطاف إلى هذه الواقعة أو إلى هذا الواقع الذي نتمنى ألا يكون هو سيد الموقف. إذا وصلنا إلى هذه الحالة من التسليم بالأمر الواقع، أيضا هناك نتائج مريرة سوف ندفعها. التبعية الفكرية بكل أبعادها، بناءك أنه جالس يمك مال ثيابة عنده شيء لكن نتحرك عليه ماكو شيء، وإذا كو شيء عبارة عن حفظ مجموعة من مصطلحات، فلان قال فلان حكى سمعت في المحاضرة الفلانية آخر وثق كلام، ما في شيء وثق كلام، ربما يفترض أن يوثق كلامه. التبعية عندما أقول بكامل أبعاد بكل أبعادها، من السياسة تشوف الإنسان ما عنده قراءة سياسية ولا عنده استنطاق للمشهد السياسي من حوله، أما أو يكون كالببغاء التي تردد صدى ما يقال، هم موجود. أيضا التبعية الاقتصادية التي أرهقت كاهل المسلمين من قرون وإلى يومنا، رغم القدرة والاقتدار عند المسلمين إلا أن التبعية العمياء أوصلتهم إلى ما هم عليه اليوم. والتبعية الاجتماعية التي تعيش لونا من ألوان التخبط الواضح والمكشوف، هذا موجود. المجتمع الفلاني بناء يمشي على هذا النسق، كن احنا نجاريه، آخر هذا إلى خصاصة، يمكن مساحة الحرية عنده أكبر من المساحة الحرية الموجودة عندك، ليش تكافئ بين مشهدين؟ ليش تفرض إلا هذا الواقع سيد في مجتمعي حال أن العناصر غير مكتملة؟ مجتمع آخر يمتلك عناصر ثانية بمقدوره أن يصل. وهكذا الأمور دوالي. بناء على هذه التبعية تنتج محصلة مرهقة مؤلمة مزعجة، ألا وهي التخلف الأممي. تتسع دائرة مجتمع لمجتمع لمحاكاة في جنبة السل، في النتائج المجتمع في أمميته العامة يصبح مجتمعا متخلفا كحال المسلمين اليوم. خلا بعض المواقع الخجولة، بعض المواقع الخجولة، وإلا السواد الأعظم، السواد الأعظم هم في خانة التخلف مع شديد الأسف. هذا التخلف هل يدوم؟ أبدا لا. يبقى الحال على الحال، يقولون بقاء الحال من المحال، لابد من تغير. التغيير والتغير لا يغير الله ما بقوم حتى، تارة يأتي دفعي وتارة يأتي تدريجي. الحركة التدريجية في سبيل التغيير أيضا لها مناهج وسلوكات سلوكيات، منها المرحلية. المرحلية نهج فكري تسير وفقا له مجموعة من الأحزاب الإسلامية، واصل قسم منها إلى رئاسات الدول والتحكم في مقدرات الشعوب. لكن تسأل هل حال هذه الأحزاب والتوجهات والشخصيات فيما وصلت إليه اليوم هي أفضل من واقع الدكتاتور الذي كان يحكم هنا وهناك 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 هو أحسن حالا أم أن المشهد ازداد سوءا؟ هذه أيضا تحتاج إلى قراءة جريئة. وتصور أن المسلمين إلى اليوم ليس لديهم الاستعداد في أن ينفتحوا على قراءة منفتحة أبدا. قد تكون كقناعة عندي وعندك وعند فلان، لكن في الواقع ما نقبلها. بدليل لما أجي إلى وحدة صغيرة كالحوزة العلمية مثلا، لما أقول وحدة الحوزة العلمية الألف واللام للاستغراق، لا أحد يقول لي والله أقصد اللي في النزهة ولا اللي ما أدري في القطيف ولا ما أدري، لا أنا أعني الحوزة بما هي حوزة، بمها ومعطى المفردة لغة أي الجماعة. لكن إذا شئت وإلا هذا شيء قدرك، أسقط المفهوم على المصداق، أنا ما عندي حساسية في المطلب. لكن أقول هذا الكيان إذا أردت أن تقترب منه في مساحة نقد، هل تخرج من المطلب سالما؟ رحمة الله على الشيخ عبد الكريم الزنجاني رحمة الله تعالى، قطب من أقطاب الطائفة وتد من أوتاد الفلسفة في النجف الأشرف. هذا الرجل تحصل على شهرة عظيمة لأنه غادر النجف إلى بعض الأقطار الإسلامية، تحدث فيها، أعجب فيه العلماء والمفكرون من الطوائف الأخرى، ورجع إلى النجف. عندما رجع إلى النجف أحدث انقلابا في الوسط العام من شباب الأمة، فصارت الوفود من بغداد تأتي، لأن بغداد أكثر تنوير من النجف في الطبقة الشابة، كذلك البصرة وجوانب العراق صاروا يلتفون، وصار بيت هذا الرجل مقصد. فصار يكال إليه التهم والمحاربة مو من خارج النجف، من قلب النجف. السيد الخوئي رحمة الله تعالى على روحه كان أحد تلامذة هذا الشيخ الجليل، وبدأ دراسة الفلسفة على يديه. حجروا على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وأوقعوا حاجزا بينه وبين الشيخ الجليل. انفصل السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الشيخ الجليل. طبعا الآن من حقك أن تسأل إلى أين اتجه السيد الخوئي وأين أتم دراسته الفلسفية. ثقل الفلسفة، العمود الفقري في الفلسفة هو هذا الشيخ الجليل وما عداه دونه. اقرأ كتب التراجم. النتيجة هذا الشيخ الجليل 20 سنة من آخر أيام حياته، 20 سنة جليس الدار، إذا اجتازوا عليه لا يسلمون عليه، وإذا سلم لا يردون عليه. أحد جيرانه يقول أنا 20 سنة ما أسلم عليه، لو يسلم ما أرد عليه. مات الشيخ، إجا أحد الأشخاص يعتذر من عنده، يقول شلون أعتذر من هذا الشريخ الجليل، أنا واجد أذيته، أنا ما أسلم عليه، أنا ألقي الزبالة على بابه، أنا أتنال من عنده في المجالس، فشنو الطريقة اللي الآن اتضح لي الأمر أنها كانت مؤامرة على الشيخ، لأن الشيخ يزعج المجالس النجفية وقتئذ. بعض البيوت العملاقة البساط بات قليلا قليلا يسحب من تحت أقدامهم لسطوع نجمه، لعلو كعبة. انتهى المشهد. نحن اليوم في نفس الفلك ندعو، عسى ما تبرز لنا قامة من القامات وأدناها. ليش؟ ترى السبب واحد، الخوف على البساط أن يسحب من تحت الأقدام، لا يطمئنوا، ارتاحوا ارتاحوا، ناموا وفي بطونكم 1000 بطيخ وبطيخ. أبدا أبدا لا حد يتحسس، بس هو مشروع فكري تغييري سوف نسير مرحلة فمرحلة حتى نصل إلى هدف. هذه خلوا في ذهنهم. ما راح أتراجع عن أسلوب الطرح وطريقة الطرح، لكن مرحليا بما يتوافق ومتطلبات الساحة، شيء مسلم. إرهاصات الصحوة بدأت على يد سيد الأمة رضوان الله تعالى عليه قبل أكثر من يعني قبل قرابة نصف قرن من الزمن في أحداث الفيضية المشهورة. نرجع إلى حوزة قم. أنا كنت أقول كلمة في السابق أن من لا يعتقد بشرف قم لا شرف له، وأنا لازلت مصر. ليش؟ لأني أستسقي المنهج من أصل المنهج، إن لله حرما هو مكة وللرسول حرم والمدينة ولعلي حرم وهو الكوفة ولأهل البيت حرم هو قم. ما أرادها جبار بسوء إلا وقسم الله ظهره، فهي عش آل محمد. إرهاصات التغيير يصطحبها صراع ثقافي بين عقلية متخلفة متحجرة معتقة أكل الدهر عليها وشرب، وتأبى إلا أن تسيس المشهد كما تحب وترضى فيما يحقق لها المصالح. جماعة أخرى ترى أن الماضي ماضي ونحن أبناء اليوم، الأئمة عليهم السلام في تربية الأبناء فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هذا أعداد الأئمة. أنا أستغرب يعني ليش ما نقرأ الروايات، وإذا نقرأها ما نتأمل فيها، وإذا ما نتأمل فيها ليش ما نذهب معها إلى ما هو الأبعاد. فهناك صراع ثقافي، هناك إشكالية مفهومية واضحة في الوسط العام، تبدأ من الصراع في حدود الثابت والمتحرك في وسط الأمة، وهذا مطلب دفع ضريبته أعلام من الطائفة. لكن بقي هؤلاء الأعلام، واسأل عن أولئك أين باتوا. من هذه القامات السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه، قام أرادت أن تحدث تغييرا في واقع الأمة، جوبهت، ألصق بها أشد التهم، طعن في شرف السيدة العلوية أم السيد من قبل لحى وعمائم وسجدات طويلة مع شديد الأسف. انتقل إلى جوار ربه ليخاصم من يأتيه واحدا تلو الآخر. درسوا، انتهوا. بقي السيد بفكره، بقي السيد بمبراته، بقي السيد بصوته الذي يخترق الجدران هنا وهنا. وش صار يعني؟ وش صار في الدنيا؟ فهذا الثابت والمتحرك، هالمسألة شغلت بال المتنورين قبل أكثر من 60 سنة في إيران، لكنها أحدثت نتاجا كبيرا. ليش؟ لأنهم حطموا المقدس المشوه بدواخل ذاتياتهم. احنا عندنا مقدس، ومقدس بما تحمل الكلمة من معنى، ونحن رؤوسنا تقديسا لقداسته، ولكن هنالك مقدس مشوه، هذا لا نحن رؤوسنا له، بل نرفع الهامات عالية ونقول كفى عورا واحولالا وعما. أمس أمس، اليوم اليوم، نحن أبناء اليوم. الإمام رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة أحدث هذه الحالة في وجدان الأمة. بطبيعة الحال الحوزة تلتهب. ليش تلتهب الحوزة؟ لأنها المناخ الطبيعي لتلقي ذلك الفيض. الإمام رضوان الله تعالى عليه بقداسته، بنورانيته، بعلمه، بشجاعته، بصبره الذي تحمل فيه شذاذ الأمة والمندسين والمنبطحين بين أروقتها، أوقع الجماعة في مساحة الحيط والبيص حتى بات واحدهم لا يعرف ليله من نهاره، حالة طبيعية. أنا أتصور الحالة طبيعية. رضوان الله حفظ الله سيدنا المرجع، السيد المرجع حفظه الله تعالى، عندما تطاول على شخصه الكريم أحد دعاة الدعوة السلفية، وكنت في محضره وقلت له: ما هو التكليف الشرعي مثل هؤلاء، مع مثل هؤلاء شو نسوي؟ ينالون من قداسة المرجعية. السيد قال لي: سيدنا، لا، المقدس في الدين خمسة: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. هذه هي المقدسة في الشريعة، بمعنى ثوابت، ما عداها متحرفة. إنزين، إحنا ما ندعي نقلد السيد المرجع، هذا مرجع. ليش السب والشتم والطلايب؟ يقدم يأخر؟ والله ما يقدم ولا يأخر. يعني إذا بناء البعض إن يعني يلغي مشروع، أقول له أخذ الخير من جديد، تصدق قبلها وعقوبها. عندنا وفاة الإمام الرضا عليه السلام ليلة الاثنين، هذا الإمام الغريب، طبعا لحد الحين احنا نقول غريب الغرباء، يزورونه في السنة قرابة 80 مليون حسب الإحصائية، يعني مجموع ما في السنة 80 مليون يزورونه، ولا زال غريب الغرباء. طبعا ليش ما ليش دي اللي بنقعد فيه يحتاج انه يوم وليلة، ليش هو غريب الغرباء؟ وفعلا لليوم غريب الغرباء. ايضا عندنا فيا شباب يا مؤمنين، اخواتنا المؤمنات فوق، الامام الرضا لنجدد معه عهدا وميثاقا. امامته مر الشيعة فيها بمخمص عجيبة غريبة، الاربعين، ذكرى الاربعين ايضا، هذه يعني عاشوراء الثانية كما يعبر عنها، وهي مدرسة فكرية، يعني تتفجر كربلاء فكرا في الاربعين. الأربعين متم نقيمة في الأربعين، ها بعد خف، يلا خلنا نقول شوي شوي، يعني الأربعين ثورة فكرية يا جماعة، خلونا ناخذها مع كل بيالة شاي نشربها، مع كل معلقة أكل ناكلها، حجة بركة، بعنوان بركة، خلنا ايش كثر ندخل معاها من معطيات الطف. والحمد لله السنة احنا موفقين وعيالنا موفقين، يعني الأربعين في خميس والوفاة في جمعة والذاك ما أدري شنو، والحمد لله من لطف من رب العالمين. بعد دل الظهر نحن قريبين مع المهدي شوي شوي. موضوع الامتحانات أيها الشباب، أخف بعدين يضايقنا الوقت وما نقول، راح يصادف الامتحانات أو التحضير للامتحانات مع دورة الخليج العربي. دورة الخليج العربي طبعا ما عادت مثل ما كانت زمان الأول في السبعينات وفي الثمانينات، الآن صارت على هامش الأحداث. يا شباب، الكرة زينة، الرياضة زينة، روايات موجودة في الرياضة موجودة. سيد الأمة رحمة الله تعالى عليه، سيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، يقول: أنا لست رياضيا ولكني أحب الرياضيين، وإحنا نحب كل رياضي، لكن مو على حساب درسنا ونجاحنا وتفوقنا ومستقبلنا وراحتنا والابتسام اللي نرسمها على شفاه الآباء والأمهات والأعزة من الأحبة والأصدقاء. لا، ما راح يجي. ياسر القحطاني يكتب عنك جواب فقرة في الامتحان، ولا راح يجيك لاعب من منتخب ثاني من دول الخليج يقول لك والله هذه بخدمتك هالفقرة بعطيك جواب. أبدا. أصلا معظم الرياضيين من السقف العالي هم غير متفوقين دراسيا لأنهم ما عاشوا التوازن، وإلا لو عاشوا التوازن لأمكن. إحنا نذكر أسماء كانت كبيرة يعني أيام صغرنا، إحنا نتذكر خالد التركي كان ذاك الزمن يعني سبعينات، خالد التركي كان كابتن المنتخب السعودي وكان عنده دكتوراه ذاك اليوم، وخالد نفيسة وفلان وفلان ودكاترة كانوا. أش ما أدري شلون الزمن صار عكسي، هالزمن يفرض صار دكاترة صاروا مالسادسة ابتدائي وبعضهم ممكن حتى مدرسة ما أدري ممكن مداخل ممكن، لأن تشوفها من حكي في المقابلة ما يرتبها. شاهدي أنا يا شبابنا يا أبنائنا، والله بغير العلم لا تتحرك قافلة ولا تسمو أمة ولا تطيب عائلة. علم، أطلب العلم من المهد إلى اللحد. كورة ما راح تخدمنا، نتعاطف وياها نشجعها نفرح في بعض المواطن لبعض الجهات لو حققت شيء، الله يوفق بعض جيراننا هني بعد، لكن الشيء في حدوده وفقنا الله وإياكم.